ولا يحرب أحد من الناس. والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم دابة يسيبونها لآلهة يتركوا الآلهة لا يحمل عليها شيء بعير أو بقر هل يسمونها سائبة. ولما كان عمرو بن لحي أول ما غير دين إبراهيم وهو الذي جلب الأصنام إلى مكة ونصب الأوثان وسيب السائب رآه النبي في النار أعوذ بالله لأنه جلب الشرك إلى بلاد العرب. شوف كلام الشارع على قوله باب قصة خزاعة
اختلف في نسبهم مع الاتفاق على أنهم من ولد عمرو بن حي باللام والمهملة مصغر وابن حارثة بن عمرو بن عامر بن ماء السماء وقد تقدم نسبه في أسلم وأسلم هو عم عمرو بن حي ويقال إن اسم لحي ربيعة قد صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى ووقع مثل ذلك في الجمع الحميدي والصواب باللام والتسديد الياء آخره مصغر ووقع في حديث جابر عند مسلم رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك وفيه تغيير لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة ويقال لخزاعة بن كعب نسب إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي. قال ابن الكلبي لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان فمن أقام به منهم فهو غساني وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة وتفرقت سائر الأزد. وفي ذلك يقول حسان وثابت ولما نزلنا
بطن مر تخزعت
خزاعة منا في جموع كراكر. وقع في حديث الباب أن عمرو بن حي بن قمعة بن خندف وهذا يؤيد قول من يقول إن خزاعة من مضر وذلك أن خندف بكسر معجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء اسم امرأة الياس بن مضر واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة لقبت بخندف لمشيتها والخندفة الهرولة واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزنا شديدا بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت فكان من رأى أولادها الصغار يقول منها من هؤلاء فيقال بنو خندف إشارة إلى أنها ضيعتهم. وقمعة بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف وتسجيل الميم وجمع بعضهم بين القولين أعني نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملا بلحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. وذكر ابن كلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن الحارث بن المضاد الجرهمي وكان أبوها آخر من ولي أمر مكة من جرهم فقام بأمر البيت صبته عمرو بن لحي فصار ذلك في خزاعة بعد جرهم وقع بينهم في ذلك حروب إلى أن جلت جرهم من مكة.
على كل حال مقصود المؤلف أراد أن يذكر خزاعة وأنهم ينتسبون إلى عمرو بن لحي وهم من اليمن أو من مضر على الخلاف وأن عمرو بن لحي هذا والعياذ بالله في النار شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار يجر أمعاءه في النار لأنه أول من جلب الأصنام إلى بلاد الأوثان وأول من سيب السوائب وابتدع هذه البدعيات والشركية صلى الله عليه وسلم في النار فيه تحذير من هذه الأفعال أن يكون رأسا في الشر.
باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر رضي الله عنه كنت رجلا من إفار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واعتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقال ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماي زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. قال: فانطلق إلى المنزل. قال: فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد
لأسأل عنه. عندك لأسأل ولا لا أسأل؟
لا لأسأل.
لأسأل عنه.
أحسن الله. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: انطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، وأردت أن ألقاه. فأردت أن ألقى. فقال له: أما إنك قد رشدت، هذا وجهي إليه، فاتبعني. أدخل حيث أدخل فإني رأيت أحدا أخاف عليك، قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرض، فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا در، اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين ظهورهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابع. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم، تقتلون رجلًا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا: قوموا إلى هذا الصابع. فصنع بي مثل ما صنع بالأمس، وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالتي بالأمس. قال: فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله.
نعم، هذا في قصة إسلام أبي ذر، ذكر ترجمة فيها قصة إسلام أبي ذر. وباب القصة في زمزم، يعني أشار إلى قوله: وأشرب ماء زمزم. في هذه القصة أن أبا ذر رضي الله عنه من قبيلة غفار، وكان عنده عناية بتسمع الأخبار، أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغه أن رجلا خرج المكة يزعم أنه نبي، فقال لأخيه، قال: قلت لأخي، جاء في تسمية في صحيح مسلم أنه أنيس، قال لأخي: انطلق إلى هذا الرجل، يعني الرسول، كلمه وأتني بخبره. فانطلق فلقيه ثم رجع أنيس. فقال أبو ذر لأخي: ما عندك؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت: لم تشفني، يعني ما يكفيني، ما أعطيتني شيء يكفيني. فأخذت جرابا وعصا معه، كان جراب يعني كان فيه شيء من الزاد يكفيه. ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه، وأكره أن أسأل عنه لأنه يخشى من الكفار، يخشى من قريش، ما يقدر أسأل عنه لأنه سأل يعرف أن قريش يبطشون به، هذا قبل أن يسأل. لكن لما أسأل صار ما يبالي، الأول يخاف منه. وأشرب ماء زمزم وأكون في المسجد. جاء في صحيح مسلم أنه قال: إني أشرب ماء زمزم ويكفيني. وثبت أنه قال أنه جلس 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم 15 ليلة لا يشرب إلا ماء زمزم، وليس معه طعام. يقول: حتى سمنت وظهر لي عكن، طلع شحم. وهذا مستاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم. 15 ليلة يوم وليلة ما أكل شيء على ماء زمزم، حتى سمن، ما جاء سمن وظهرت له عكن. هكذا ثبت في صحيح مسلم قال ما بين يوم ليلة 30 ما بين يوم وليلة حتى سمعت خالد بن عكرمة. قال فمر بعلي وهو في المسجد المسجد الحرام مر بعلي قال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل فانطلق معه لا يسأل عن شيء ولا أخبره. انطلق وبات عنده وخرج ولا أخبره ولا سأله كل واحد ما يسأل الثاني. علي ما يدري عنه يخشى أنه أيضا يكون كذا أنه يبلغ قريش وأبو ذر يخشى أيضا يخشى أنه يكون من قريش أو جاسوس لهم. كل واحد ما أخبره بات عنده ضيافة وخرج إلى اليوم الثاني إلى المسجد. فلما أصبحت غدا في المسجد ليسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء ما في أحد يخبرني ما في إلا المشركين. قال فمن ربي علي في اليوم الثاني قال أما نال الرجل يعرف منزله بعد. قال قلت لا يعني ما عرفت وجهك لماذا جئت لماذا. قال الآن ما تبين لي. قال انطلق معي المرة الثانية اليوم الثاني. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة. قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. هذا يدل على الخير خوف عندهم خوف يخشى من قريش إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل علي. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يدعو أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع على مشفي من الخبر فأردت أن ألقاه. فقال له علي أما إنك قد رشدت يعني وصلت إلى ما فيه رشدك وصلاحك هذا وجهي إليه أنا يعني سأذهب إليه فاتبعني اتبعني ادخل حيث أدخل يعني إذا رأيتني في شيء دخلت أدخل هم خايفين من قريش. واللفظ الآخر يقول إذا رأيتني يعني مشيت فامشي. قال فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك كنت إلى الحائط كان يصيحون علي فامضي أنت. إذا شفت جاء أحد خشي عليك سأذهب إلى الحائط كان يصيحون علي وأنت أمضي لا تقف يعني تقف لأن وقفت شك امشي في طريقك. وفي اللفظ الآخر في صحيح مسلم قال إن إذا رأيت شيئا يريبني فأنا أجلس كأني أريق الماء انقضوا ما عنده حمامات في ساعة فاذهب أنت في طريقك وبعدين ألقاك يعني هذا يدل على الخوف من شدة الخوف. فمضى ومضى حتى دخل ودخل معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر للنبي اعرض عليه الإسلام فعرضه عليه قال فأسلمت مكاني في الحال أسلم على طول رضي الله عنه. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. الرسول قال اكتم هذا الأمر اكتم الإسلام وارجع إلى بلدك اجلس مع أهلك فإذا سمعت بظهور الإسلام في المدينة تأتيني لأنه ما يجب عليه أن يعلن الإسلام في هذه الحالة في وقت الخوف وكثرة الأعداء هذا هو الواجب على ذلك ما يجب عليه أن يعلن. لكن أبو ذر أراد الأمر الأشد والأشق فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والله لأصرخن بها بين أظهرهم. هكذا الإيمان إذا خلطت بشاشة القلوب لا يبالي. فجاء إلى المسجد وقريش أعداء ردة قال يا معشر قريش فانتبهوا فقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قالها قال قوموا إلى هذا الصابي يسمون المسجد صابي صابي يعني خرج عن دين قومه فقاموا يضربونه من جميع الجهات. قال فضربت لأموت حتى أغمي عليه وكاد يموت فأدركه العباس وأكب عليه وخلصه من أبيهم وقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار قبيلة غفار طريقهم التجارة عليه فاستركوه فأقلوا عنه. فلما أن تماثل و يعني خصم به من الجراح وأصبح رجع مرة ثانية في اليوم الثاني فقال مثل ما قال صرح إني أشهد أن الله وأنا محمد. فقاموا وضربوه مثل ما ضربوه في اليوم حتى كاد أن يموت فخلصه منهم العباس. هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه وهذا يدل على فضل أبي ذر سبقه إلى الإسلام وصبره. هكذا لماذا خلطت بشاشة القلوب هكذا ولهذا كانت غفار قال النبي غفار غفر الله لها صرت لها منقبة لسبقها إلى الإسلام. وفي أن أبا ذر رضي الله عنه دعا أهله ومن حوله حتى أسلمت غفار كلها دعا زوجته ودعا أهله كلهم أسلموا في الحال. نعم.
باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وقطفان. حدثنا أبو
هذا سبق الحديث هذا عن محمد، هو محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال أسلم وغفار، يعني قبل أسلم وشيء من مزينة، هذا التقييد، يعني شيء من مزينة يعني من أسلم منهم وجهينة، أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله، وقال أبو قيم من أسد وتميم وهوازن وغطفان، لأن أسد وهوازن وتميم وغطفان تأخر إسلامهم وهو تقدم إسلامهم. وهذا التكرار من قوله قال التكرار من المسيرين عن أبي هريرة بحيث قال حيث قال الثاني أو قال شيء، وهذا حكم الرفع عند الخطيب كما قال الحافظ العراقي، وما رواه أبوه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة، وكر قال بعده فالخطيب روى به الرفع ولا عجيب. وهذه الترجمة قصة بقصة زمزم وجاهل العرب، في بعضهم أسقط قصة زمزم وجعلها وجهل العرب، وجهل العرب لأبي ذر قصة زمزم وجهل العرب، وغيره جهل العرب، جهل العرب تبين من الحديث الثاني الذي بعد هذا. نعم هذا ولذلك ساقط هنا لأنه تكرر هذا تكرر الحديث، ولذلك تكون الترجمة باب وجهل العرب بس فيها الحديث الثاني. نعم قصة زمزم سبقت في حديث أبي ذر. نعم
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
نعم هذا من كلام ابن عباس، ومطابقة للترجمة ظاهرة من قوله إذا سرك أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 الآية، من قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث يعني والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فوصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، هذا من جهله، يجعلون لله مما ذرأ من الحرث وللأصنام نصيب، يقسمون قسمين، قسم النصف للأصنام ونصف لله، فإذا زاد قسموه وزاد النصف الذي لله أخذوه وجعلوه للأصنام وقال الله غني عنه، وإذا زاد النصف للأصنام تركوه، هذا من جهله، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقد هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فلا يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ثم بين أيضا من سفهاء من جهلهم قتل الأولاد، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه وما أرسلوه، ومن جهلهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، أنعام حرموا ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله، وأنعام قال هذه محجورة لا يطعمها إلا من نشاء، هذا من جهلهم تحكم، ومن جهلهم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، ما في بطون هذه الأنعام للذكور ومحرم على الزوجات على الأزواج، والميت والميتة مشترك بينهم، قال سبحانه من جهلهم وقد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولهذا قال ابن عباس إذا سرك أن تعرف جهل العرب اقرأ الآيات، انظر هل التصرفات وهذا الجهل المطبق، صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم
باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكريم ابن الكريم
إن الكريم ابن الكريم
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. حدثنا عمر بن حصين.
هذا فيه انتساب إلى الآباء، النبي صلى الله عليه وسلم نسب يوسف إلى آبائه في الإسلام، قال إن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أربعة أنبياء في نسق، إن الكريم هذا يوسف، ابن الكريم يعقوب، ابن الكريم إسحاق، ابن الكريم إبراهيم، أربعة أنبياء في نسق. وكذلك النبي انتسب قال أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب، في دل على أن الانتساب إلى الآباء ولو كانوا كفارا لا بأس، لأنه إخبار عن الواقع ويترتب عليه معرفة الأنساب والمواريث والعصبات والمحارب والأسماء اللي في الجنة ما تغير، الآباء في بني عبد المناف ما غير النبي، بني عبد المناف بني عبد المطلب ولا يجوز أن نسمي ابن عبد المناف، لكن هؤلاء ماتوا في الجاهلية، والذي مات لا تغير أسمائهم، الأموات لا تغير أسمائهم، وينتسب إليهم إلى أبائه ولو كانوا كفارا، لأنه إخبار عن الواقع، وترتب عليهم معرفة الأنساب ومعرفة المواريث ومعرفة العصبات والمحارم. ولهذا بابه بن عمرو قال: باب من انتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فير، يا بني عدي، لبطون قريش. وقال لنا قبيصة: أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
نعم. وهذه الحديث فيها القبائل ودعوتهم قبائل قبائل، قلوا: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد المناف، اخبر عن نسبهم. والإخبار عن نسب أوسع من الإنشاء الذي هو التسمية مثلا لعبد المناف، فلا يجوز، بخلاف الإخبار والانتساب فإنه جائز. فرق بين الإخبار والانتساب وبين التسمي. فالإخبار والانتساب لا بأس أن تخبر عن وتنتسب إلى من عبد ابن عبد المناف ابن عبد المطلب، لكن التسمية ليس لك أن تسمي ابنك ابن أو تسمي نفسك عبد المطلب أو عبد المناف، لا تعبد لغير الله. لكن الإخبار والانتساب لا بأس. فباب الإخبار والانتساب أوسع من باب التسمية. واضح هذا؟ فالتسمية لا تجوز، فلا يجوز لك أن تسمي بني ابن عبد المطلب، لا تعبد لله. لكن الإخبار عما مضى والانتساب لا بأس أن تنتسب ولو لمن عبد لغير الله، تنتسب إلى ابن عبد المطلب، ابن عبد المناف، لأن هذا إخبار عن الواقع ترتب عليه معرفة الأنساب والمواريث. ولهذا لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرة الأقربين، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنسابهم: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف. وفيه امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه عز وجل، فإنه لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قريش ودعاهم قبائل قبائل. قال: يا بني فهر، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عدي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله، هي صفية بنت عبد المطلب، أنقذ نفسك من النار. حتى وصل إلى ابنته، قال: يا فاطمة بنت محمد، اشتري، يعني نادى عمته وبنته، قال: يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله، هي صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة محمد، اشتريا أنفسكما من الله. بماذا اشتريا أنفسكم من الله؟ بالعمل الصالح والتوبة النصوح. أنقذ أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيء، سلاني من مالي ما شئت، المال أعطيك، سلاني أمر لصفية وفاطمة، عمة صفية وابنة فاطمة، سلاني من المال أعطيكم، أستطيع أعطيكم المال، تطلبون مال لكن أنقذ من النار ما أستطيع، أنقذ أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من النار. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هداية القلوب، فالهداية بيد الله، لا يستطيع أن يهدي عمه ولا أن يهدي ابنته ولا أبنه. ولذلك قال: لا أملك لكم من الله شيئا، حتى بنته أقرب الناس إليه بضعة منه يقول: اشتري نفسك من الله، لا أملك لك من الله شيئا، ما أستطيع أن أنقذك من النار. اشتروا أنفسكم من الله في التوحيد والعمل الصالح والحذر من الشرك والمعاصي. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نسبهم، والإخبار من باب والإنشاء وأوسع من الإنشاء الذي هو التسمية، التسمية إنشاء، والخبر أوسع من باب الإنشاء. الإنشاء كنت تسمي فلان عبد المناف، هذا ممنوع، لا تسمي أحد من أولادك ولا تعبد غير الله، لكن الانتساب تنتسب إلى شيء مضى أو تخبر عن شيء مضى لا بأس. نعم.
باب ابن أخت القوم منهم.
باب
باب ابن الأخت ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم.
يعني ابن أخت القوم منهم الترجمة باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم يعني منهم في المناصرة والتعاون يكون منهم في النصرة والمعونة لا في العقل والميراث. الميراث ما هو منهم ابن الأخت منهم ما يعرف ابن الأخت وكذلك عقل الدية ما يكون منهم في الميراث ما يعرف ولا يعقل الدية ما يعقل الدية للعصبة لكنه منهم في المناصرة والمعاولة. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختي لنا. فقال ابن أختي قوم منهم يعني في وفي اللفظ الآخر ومولى القوم منهم يعني في النصرة والمعاونة. نعم شوف كلام الشارع قوله باب
قوله باب ابن أختي القوم منهم ومولى القوم منهم أي فيما يرجع إلى المناظرة
مناصرة غلط بالصاد
إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلك. وأما بالنسبة للميراث ففيه نزاع كما سيأتي بصره في كتاب الفرائض. قوله ألا ابن ألا
ابن إلا
إلا ابن أختي لنا هو النعمان بن مقرن المزني كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في حديث أنس هذا. وقع ذلك في قصة أخرى كما أخرجه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لقريش هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا عتبة بن غزوان. وقال ابن أخت القوم منهم. وله من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وقال ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قرشي. وقال هل معكم أحد غيركم؟ قالوا معنا ابن الأخت والمولى. قال حليف القوم منهم ومولى القوم منهم. وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد. تنبيه لم يذكر مصنف حديث مولى القوم منهم مع ذكره في الترجمة فزعم بعضهم أنه لم يقع له من حديث على شرطه فأشار إليه وفيه نظر لأنه قد أورده في الفرائض من حديث أنس ولفظه مولى القوم منهم.
نعم لو أتى بهذا الحديث كان شاهد الترجمة حديث مولى القوم منهم. نعم
ولفظه مولى القوم من أنفسهم. والمراد بالمولى هنا المعتق فتح المثنات أو الحليف. وأما المولى
المولى يطلق على السيد وعلى العبد السيد مولى والعبد مولى لكن المراد هنا العبد ليس المراد السيد. في المولى من أسفل ومن أعلى المراد المولى من أسفل وهو العبد المعتق. نعم وهذا تجده ينسب إليه يقول فلان كذا مولاهم فلان بنتين مولاهم يعني ينسب إليهم بالولاء. نعم
وأما المولى من أعلى فلا يراد هنا. وسيأتي في غزوة حنين بيان سبب حديث الباب. وقع في حديث أبي هريرة عند البزار مضمون ترجمة وزيادة عليها بلفظ مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم.
نعم
باب قصة الحبشي.
بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك. نعم
منادات الرسول صلى الله عليه وسلم وقع مره
لما نزلت هذه السورة هذه الآية وأنذر الشيخ الربين دعاهم وبلغهم يعني فعل هذا مرتين ظاهرنا بلغهم وانتهى يعني تكرر شكرا ذكرا تكرر مرة ثانية مو بعيد نعم ليس بعيد. نعم
سائل من فرنسا أحسن عليك يقول فضيلة الشيخ سمعنا كثيرا من فتاوى في وجوب الهجرة من بلاد الكفار ويشكل علينا الآن بعد انتشار الإسلام في هذه البلاد هل نهاجر ونترك المساجد لأهل البدع من الأحباش والرافضة والفرق الهالكة الأخرى؟ نرجو منكم التوجيه.
إذا كنتم تقيمون دينكم وأنتم مجتمعون وتدعون إلى الإسلام نشرون دين الإسلام وتردون البدع عندكم علم وبصيرة طيب تبقون إن شاء الله الداعية إذا بقي ينفع الله به، تتصلون بالمراكز الإسلامية وعندكم وتسمعون الدروس وما ينشر في الشبكة المعلوماتية وغيرها، تصلكم الأشرطة والمؤلفات وأنتم مجتمعون لستم متفرقين، هذا خير إن شاء الله. تدعون الإسلام تبقون، لا تتركونها، تتركون المساجد وعندكم مساجد وتقيمون الدروس، الحمد لله هذا خير، دعوة الإسلام. نعم.
السائل من الإمارات يقول: ما زلنا نطالبكم فضيلة الشيخ بكلمة لمن وصفوا أنفسهم بطلاب العلم وليس لهم إلا الكلام في العلماء صباحا ومساء.
هؤلاء الذين يتكلمون ليس لهم إلا يتكلمون بالعلماء يغتابونهم، كيف يكون هذا من أهل العلم؟ سيقول ليس لهم إلا هذا وصفهم، يعني ليس لهم إلا وصف الغيبة. الغيبة يقولون ذكرك أخذ ما أكره. هؤلاء مرتكبون، كل واحد مرتكب لكبيرة من كبائر، عليهم التوبة والرجوع إلى الله. وإذا كان أيضا تكلم في العلماء يكون أشد وأعظم، لحوم العلماء مسمومة، فوجعلهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحذروا من فلتات اللسان، فإن اللسان يبرأ من عثرة الرجل ولا يبرأ من عثرة اللسان. كيف يكون هؤلاء من أهل العلم؟ وهذه طريقتهم، طالب العلم يحجزه ما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله من الوقوع في الغيبة والنميمة وفي أعراض العلماء. نعم.
السائل من ليبيا يقول: عندما يموت الشخص يوزع ميراثه على الرجال فقط دون إناث، فما حكم ذلك؟ ولما مات أبي قلت لإخواني نوزع الميراث على الأخوات أيضا فرفضوا، فماذا علي أن أفعل؟
هذا عمل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا يورثون الأطفال، ولا يرث إلا من يحمل السلاح ويدافع عن القبيلة. الواجب عليك أن تجتمع مع أخوتك وتتفقون جميعا على تقسيم الميراث على ما قسمه الله تعالى في كتابه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان في زوجة لها الثمن، وتطلبون من أهل العلم عندكم من يقسم لكم الميراث يعني في بلدكم. وإذا كان ليس عندكم أحد تتصلون بالهاتف في أهل العلم أو برئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية، من يرسل لكم قسمة الميراث، ترسلون إليهم خطيا حصر الورثة ويرسلون لكم قسمة الميراث. نعم.
السائل من إيرلندا يقول: تباع في الأسواق أنواع كثيرة من اللحوم وأمرها مبهم، فما حكم أكل هذه اللحوم؟
إذا كانت هذه الأسواق مشبوهة ويعرض فيها أسواق اللحوم المذبوحة على غير الشريعة، وفي البلاد ليس هناك من يذبح على الشريعة إلا قليل، فاجتنبوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تستطيع أن تشتري اللحم تذبح أنت بيدك من الدجاج أو من غيره، أو إذا كان هناك بعض الجزارين يذبحون على طريقة الإسلامية تشتري من عنده. أما هذا الذي يعرض في الأسواق والبلاد ليس الإسلام فيها ظاهرا، فعليك أن تجتنب هذه اللحوم. نعم.
ويقول كذلك: ما صحة من يقول أن نبدأ في دعوة الفرق الضالة من الصوفية وغيرها بالكلام في الاجتماع والأخلاق والتربية ونؤخر الكلام في التوحيد حتى نؤلف قلوبهم؟
لا، التوحيد أصل الدين وأساس الملة، ما فيه كيف تجتمع القلوب على غير التوحيد، ما تجتمع القلوب إلا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله. نعم.
هذا السائل يقول: بنت أختي تعاني من ورم في رأسها، وقرر أطباء لها عملية في رمضان، وأختي تقول: نريد أن نقرأ عليها قبل العملية، فطلبت مني أمي أن أسافر بها إلى المدينة لأنه يوجد فيها قارئ يذكر بخير. والسؤال: بماذا تنصحوني فضيلة الشيخ حيال هذا السفر؟ وبماذا تنصحوننا حيال بنت أختي؟ وأرجو الدعاء لها.
نعم، أسأل الله لها الشفاء. طيب، إذا وجد قارئ يعني يرقيها رقعة شرعية فهذا طيب، تعمل رقعة شرعية، ولا مانع من أن تعمل الشرعية والعلاج الطبي تجمع بين الأمرين، ولعلها تعالجها في المملكة يرقيها الرقية الشرعية في المدينة وتراجع الأطباء، تعمل بين الأمرين وترقيها أنت أيضا مع التضرع إلى الله وسؤالها الشفاء لها والعافية. نسأل الله أن يشفيها ويعافيها. نعم.
يقول أرجو الإفادة عن هذه العادة وهي عند البعض، وهي أنهم إذا شكوا في إصابة أحدهم بالعين يأمرون المصاب بذبح ذبيحة.
لا أعلم لهذا أصل، هذا باطل. لكن إذا أصيب الإنسان بعين وعرفوا من أصابه فإنه يعتمد إليه ويستغسل لهم ويطلب منه أن يرقيه. نعم.
فضيلة الشيخ، حصل لي شبهة، ألا يكون خوف علي وأبو ذر، خوف علي وأبي ذر رضي الله عنهما من خوف السر الذي لا يجوز، وهل مثل هذا الخوف جائز؟
لا، خوف السر هو الذي الخوف الذي يكون وراء الأسباب، خوف العبادة. كان يخاف من الصنم من الأوثان وهي جماد أن يخاف أن تؤذيه وأن تقتله بسرها لا بسبب ظاهر، لكن هذا خوف في معه أسباب، يخاف من الكفار أمامه معه أسباب، يخاف من السباع، هذا خوف طبيعي، تخاف من السباع فتأخذ حذرك، تخاف من الحيات والعقارب فتأخذ معك سلاح، تخاف من العدو فتأخذ سلاح، هذا خوف أسبابه ظاهرة. لكن الخوف السر هو الذي خوفه ليست هناك أسباب، يخاف من الصنم، يخاف من الصنم أنه يقطع رزقه أو يميته، هو صنم ما عنده أسباب ولا، هذا خوف السر، خوف العبادة، يعني اعتقاده أنه يؤثر. نعم. أما خوفه علي خوف أبو ذر هذا خوف طبيعي أسبابه ظاهرة، أعداء أمامهم. نعم.
من كان عليه قضاء من رمضان ولم يقضي حتى جاء رمضان آخر ويقول يكفي الإطعام ولم يقضي تكاسلا لا لمرض.
لا، ما يكفي الإطعام، عليه أن يقضي بعد رمضان، أن يقضي بعد رمضان مع التوبة ويطعم كل يوم مسكين إذا كان قادرا بسبب التأخير، الإطعام عن التأخير، وأما القضاء لا بد منه. نعم.
ما حكم صيام يوم النصف من شعبان تخصيصه بشيء معين؟
سبق أن هذا من البدع، تخصيص يوم النصف من شعبان من البدع، ليس له أصل، لا يخصص بالصيام ولا تخصص ليلة بالقيام ولا يخصص بالأذكار، ولكن إذا أحب أن يصوم معه أيام البيض الرابعة 13 والرابعة 10 والخامسة 10 هذا سنة. نعم.
أيهما الأفضل في قصة إسلام أبي ذر، جهره بإسلام بين المشركين أو تخفيه حتى يظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يختفي ويكتم، هذا هو يعني لا يجب عليه هذا، إذا خشي الإنسان بضرر في دينه أو ماله سقط عنه الأمر والنهي، هو ساقط عن أبي ذر، لكن أبو ذر اختار الأشد، اختار الأشد وصبر على الأذى، اختار أمرا ليس واجبا عليه، اختاره لنفسه عنده صبر وتحمل ولا ليس بواجب عليه، ما دام أن عند أعداء يخشى لهم يكتم وهو معذور في هذا وليس عليه إثم، لكن أبو ذر اختار الأشد، اختار الأشد لأجل الفضيلة والأجر، يكسب الأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إذا تكلم عند سلطان جائر إما أن يقتله أو يسجنه أو يؤذيه، وهذا ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه لأن السلطان هذا يؤذيه بالقتل أو الضرب يسقط عنه الأمر ونهي في هذه الحياة، لكن إذا صبر واختار الأشد فهذا أكثر وأفضل. نعم، مثل ما فعل أبو ذر، اختار الأشد والأكمل والأفضل. نعم.
يقول ورد في بعض الجرائد بالأمس
مثل ما حصل لأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة والأئمة، في أئمة أقران الإمام أحمد لما امتحنهم المعتزلة سكتوا وهم بعذروا فيها، لكن الإمام أحمد ما سكت، أنكر عليه وأبى أن يتأول مع أنه رخصة، والأئمة ترخصوا عندهم رخصة وترخصوا وتأولوا وسلموا، أما الإمام أحمد لم يترخص، صبر على الأذى، جروه وسجنوه وآذوه حتى أغمي عليه، ولما قيل الإمام أحمد رحمه الله قال له بعضهم لو ترخصت، نظر الأئمة ترخص أنت معذور الآن لا تكلف نفسك، فقال القائل انظر إلى رحمة دار الخليفة، وكانت رحمة واسعة فيها قد ملئت بالكتاب كلهم ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، أي كلمة يقولها يسجلونها عليه، فقال هل تريد أن نظل هؤلاء؟ ما أريد أن تأول، كلا بل أموت ولا أضلهم، صبر رضي الله عنه وارضاه وامتحن حتى صار إمام أهل السنة إلى يوم القيامة. نعم.
ورد في بعض الجرائد بالأمس اقتراح من أحد الكتاب بأن تلغى القبائل ويكون الاسم رباعيا، فما حكم هذا؟
ورد إيش؟
ورد في جريدة بالأمس اقتراح من أحد الكتاب بأن تلغى القبائل ويكون الاسم رباعيا، فما حكم هذا؟
تلغى القبائل اسم رباعي، ما في قبيلة، هذا يريد أن تختلط الأنساب، الأنساب مختلطة وليس من القبائل. الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا رجل قوله مصادم للآية، يجب الرد عليه وتبكيته وتوبيخه على هذا العمل، يريد أن يختلط الناس تختلط الأنساب ولكن القبائل. صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما رأيكم بمن يهجر أهله لفترة من الزمن بسبب إدخالهم القنوات الفضائية المنزل ويرى أن هذا سيجدي معهم؟
إذا كان يفيد، إذا كان يفيد مثل ما يتكلم معهم، لكن إذا كان أباه لا يهجره، لا يهجر أباه، يتلطف معه، لكن إذا كان يعني إذا كان من أقرانه مثل إخوة وأبناء إخوة وما أشبههم لا بأس، إذا كان هجرهم يفيدهم يهجرهم، إذا كان يفيد ويؤثر عليهم حتى يخرجوا هذه الأجهزة الخبيثة طيب حسن، أما إذا كان لا يفيدهم أو يزيدهم شرا فلا يهجر، بل يستمر في نصيحتهم، لأن الهجر كالدواء، إن أفاد استعمل وإلا فلا. نعم.
يقول ذكرتم أن المطعون شهيد، والآن في الوقت الحالي توجد بعض الأمراض المشابهة لمرض الطاعون، هل يعتبر المتوفى من هذا المرض شهيد؟
لا، يعتبر ما نص عليه المطعون والمبطون والحريق وصاحب الهدم والغريق والمرأة تبوث بجمعها، هؤلاء الشهداء نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقاس عليهم الأمراض الأخرى. نعم.
يقول بالنسبة للأذان أثناء التكبير، هل يجمع بين تكبيرتين أم تفرد كل تكبيرة لوحدها؟
الأمر فلا بأس، الأفضل يفرد كل تكبيرة وحدها، يعني الله أكبر ثم يتنفس ثم يقول الله أكبر، هذا أفضل، يفصل كل تكبيرة، هذا الأفضل، ويجمع بين التكبيرتين فلا حرج. نعم.
انتهى.
وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله عليه وسلم.